بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند الحارث بن عبد الله رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى الحديث 83 بعد 200. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا بهز وعفان كلاهما قالا حدثنا أبو عوانة عن أبي يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي أنه قال رضي الله عنه أنه قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأة تطوف في البيت ثم تحيض، قال ليكن آخر عهدها الطواف بالبيت. فقال الحارث كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه أربت عن يديك؟ سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكيما أخالف؟
طيب، سألت عمر الخطاب عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض، طواف الإفاضة ثم تحيض، قال ليكن آخر عهدها الطواف بالبيت. فقال الحارث كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه إذا كانت بعد أن طاف الطواف الإفاضة إن أمكنها أن تجمعهما الوداع وإلا تطوف طواف الوداع. قال كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه أريبت، قال هنا أي أديت، والصواب يعني هنا في معنى أريبت الدعاء عليه، حاشية تنبيه ناجي. عن يديك سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيما أخالف، معنى أنه يقول إذا كنت سألت فاكتفي بسؤالك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه سألت عنه رسول الله.
قال رحمه الله هذا حديث حسن على شرط مسلم، وقد خالف الأحاديث الصحيحة التي تدل على أنه رخص للحائض في عدم الطواف. قال رحمه الله في مسند الحارث بن مالك ابن برصاء رضي الله عنه قال الحديث 84 بعد 200. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن الحارث بن مالك ابن برصاء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغزى مكة بعدها أبدا.
طيب لا تغزى
لا تغزى أحسن الله
يعني بعد أن فتحت مكة لا تغزى مكة بعدها أبدا، يعني فتح مكة لا تغزى هذا بعدها أبدا إلى يوم القيامة، معناه على أنه قد غزاها أبرهة ولم يفلح، ثم بعد ذلك حصل غزوات فلم تغزى من المشركين. أما ما حصل من أهل الشام بينه وبين ابن الزبير فذلك كان بين ملوك ولم يقصدوا مكة، ما قصدوا مكة، ما كان قصدهم مكة، إنما قصدهم الملك، وكلهم معظم لمكة سواء الذين جاءوا من الشام أو ابن الزبير كلهم. وهذا قوله إلى يوم القيامة أي إلى قبل قيام الساعة، وإلا فإن المشركين يغزونها، يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا بيدان الأرض يخسفوا بأولهم وآخرهم ثم يبحثون عن نياتهم، فيكون محمولا على أنهم إذا غزاها أحد لا يفلح. إذا غزاها أحد لا يفلح، وما حصل من الغزو المشركين الذين يريدون هدمها يخسف الله بهم، ولا يسلط عليها أبرها في أول الزمان، ثم يسلط عليها ذي السويقتين في آخر الزمان حين أراد الله عز وجل، حين لا يطاف بها، فيكون تشريفا لها، كما يرفع القرآن حين لا يتعبد لله عز وجل بتلاوته والتعبد له تعظيما وتشريفا له. نعم. ولا يسرع على كتاب الله فلا يبقى منه آية.
قال سفيان الحارث خزاعي، وبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا زكريا عن عامر عن الحارث بن مالك بن برصا رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة لا تغزى
الوابل الصيد،
لا تغزى هذه بعدها أبدا إلى يوم القيامة. قال رحمه الله هذا حديث صحيح، وهو من الأحاديث التي ألزم الدار قطني البخارية ومسلم أن يخرجاها، والحديث رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث زكريا ابن أبي زائدة عن الشعبي لا نعرفه إلا من حديثه، وأخرجه الحميدي. قال رحمه الله في مسند الحارث:
في هذا دليل على أن من أراد مكة والمدينة بسوء هلكه الله. قال في الحديث في حديث صحيح مسلم أنه من أرادها بسوء أذابه الله كما يذيب الملح في عذاب الملح في حديث المدينة يعني. وهكذا مكة ومجد فيه بإلحاد بظلم يذيقه من عذاب أليم. وقال الله: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي أنها تصير مأوى لهم في حال ما يحصل الإنسان إيذاء في بلد أو إليها شدة.
قال رحمه الله:
والشهر الحرام أيضا، من حيث أن الشهر الحرام قد يكون فيه أمان لهم، في بعض البلدان ما يستطيعون السفر إلا في الشهر الحرام. جيب أنت يا ثابت تسير القرطبي المائدة: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس.
قوله تعالى قياما للناس أي صلاحا ومعاشا لأمر الناس بها، وعلى هذا يكون قياما بمعنى يقومون بها،
يقومون بها.
وقيل قياما أي يقومون بشرائعها، وقرأ ابن عامر وعاصم قيما وهما من ذوات الواو، فقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها. وقد قيل قوام. قال العلماء: والحكمة في جعل الله تعالى هذه الأشياء قياما للناس أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق على سليفة الآدمية من التحاسد والتنافس والتقاطع والتدابر والسلب والغارف والقحل والثأر، فلم يكن بد في حكمة الإلهية والمشيئة الأولوية من كاف يدوم معه الحال ووازع يحمد معه المآل. قال الله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، فأمرهم الله سبحانه بالخلافة وجعله أمورهم إلى واحد يزعهم عن التنازع ويحملهم عن على التآلف من التقاطع، ويرد الظالم عن المظلوم ويقرر على كل يد على ما تستولي عليه. روى ابن القاسم قال: حدثني مالك أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول: ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن. ذكره أبو عمر رحمه الله. وجوزه السلطان وجور السلطان عاما واحدا أقل أذية إداية أقل إداية من كون الناس فوضى لحظة واحدة. فإن شاء الله سبحانه الخليقة لهذه الفائدة لتجري على
وجور السلطان عاما واحدا
أقل إداية من كون الناس فوضى لحظة واحدة.
لحظة واحدة يعني جور السلطان عاما واحدا يعني أهون من كون الناس فوضى لحظة واحدة. ما هي دقيقة، لحظة. العام في شدة بشدة من السلطان وجور أهون من لحظة واحدة بغير إمام، مع فوضى الناس وقتل الناس يحصل لها لك، يحصل الاعتداء، يحصل الظلم.
فأنشأ الله سبحانه الخليقة لهذه الفائدة لتجري على رأيه الأمور الخليفة ويكف الله به عداية الجمهور،
اعتداء بعضهم على بعض.
فعظم الله سبحانه في قلوبهم بالبيت الحرام وأوقع في نفوسهم هيبته، وعظم بينهم حرمته، فكان من لجأ إليه معصوما به، وكان من اضطهد محميا بالكون فيه قال الله تعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. قال العلماء: فلما كان موضعا مخصوصا لا يدركه كل مظلوم ولا يناله
يعني الكعبة موضع مخصوص
لا يدركه كل مظلوم ولا يناله كل خائف، جعل الله الشهر الحرام ملجأ آخر وهي الثالثة.
في تفسير ابن جرير أوضح من هذا. نعم تفضل.
قال رحمه الله في مسند الحارث الأشعري رضي الله عنه، الحديث 85 بعد 200: قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبان بن يزيد قال أخبرنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام أنه قال أن أبا سلام حدثه أن الحارث الأشعري رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها. قال عيسى عليه السلام: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيته المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف، فقال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وأمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا ترتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يرتفت. وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو قال يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال أنا أفديه منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره صراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فاحترز فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من حتى جهنم. فقال رجل: فإنه من جثى، صلى الله عليكم، من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ فقال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله.
هذا شرح الحديث، هذا الحديث وهذا الشرح ومبنى كتاب الواب للصيب على هذا الحديث في من صفحة من هذه الطبعة بعد أن ساقه بسنده للجهن صفحة 60
وشرحه إلى آخر منتهى مبنى الكتاب على هذا
الحديث. لا، قل الكتاب مبنى على هذا الحديث من صفحة 60 وبعدها، لأنه قال بعدها بعد أن ذكره قال: قوله الحديث أمركم وقوله كذا، وبدأ يشرحه شرح الحديث ذكره بعد أن ذكره قال أهمية الحديث وشرحه. فقد ذكر النبي في هذا الحديث العظيم الشأن الذي لا ينبغي لكل مسلم الذي ينبغي لكل مسلم حفظه وتعقله، ما ينجي من الشيطان وما يحصل للعبد به الفوز والنجاة في دنيا وأخرى. فذكر مثل الموحد والمشرك، فالموحد كمن كذا، يعني مجمل ما الموحد كمن عمل لسيده في داره وأدى لسيده ما استعمله لسيده في داره وأدى لسيده ما استعمله فيه، والمشرك كمن استعمله سيده في داره فكان يعمل يؤدي خراجه وعمل إلى غير سيده. فهكذا المشرك يعمل لغير الله تعالى في دار الله تعالى ويتقرب إلى عدو الله تعالى بنعم الله تعالى. معلوم أن العبد من بني آدم لو كان مملوكه كذلك لكان أمقت الممالك عنده، وكان أشد شيء غضبا عليه وطردا له إبعادا، وهو مخلوق مثله، كلاهما في نعمة غيرهما، فكيف برب العالمين الذي ما بالعبد من نعمة فمنه وحده لا شريك، ولا يأتي بالحسنات له ولا يصرف السيئات له، وهو وحده المنفرد بخلق عبده ورحمته وتدبيره ورزقه ومعافاته وقضاء حوائجه، فكيف يليق به مع هذا أن يعدل به غيره في الحب والخوف والرجاء والحلف والنذر والمعاملة، فيحب غيره كما يحبه أو أكثر، ويخاف غيره ويرجوه كما يخافه أو أكثر. شواهد أحوالهم بل وأقوالهم وأفعالهم ناطقة بأنهم يحبون أندادة من الأحياء والأموات ويخافونهم، هذه نبذة فقط، وإلا فشرحه إلى آخره. بعضها يأتي بالحديث فقرة بالحديث يأتي عليها بجملة أحاديث وآيات لشرحها. مبنى كتاب الوابل الصيب على هذا الكتاب على هذا الحديث هو أساسه.
تفرع فيه وتوسع فيه حتى صار من أحسن الكتب في الأذكار، أحسن حتى من الأذكار للنووي.
قال رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح غريب. قال محمد بن إسماعيل الحافظ،
هذا ما أردنا أن نعلق عليه، لمن أحب أن يقرأ شرح الحديث في هذا الكتاب.
قال محمد بن إسماعيل الحارث الأشعري له صحبة وله غير هذا الحديث. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر نحوه بمعناه: هذا حديث حسن غريب. وأبو سلام اسمه منطور، وقد رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني والبخاري ومسلم أن يخرجاها، ويحيى بن أبي كثير مدلس، ولكنه قد صرح بالتحديث عند الآجري في الشريعة وعند أبي يعلى. فقال أبو يعلى رحمه الله: حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا أبان بن
قال له هدبة يقال هداب
قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أنه قال أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه أن الحارث الأشعري رضي الله عنه حدثه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. وهكذا صرح يحيى عند الحاكم، وتابع يحيى عليه معاوية بن سلام. قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله: حدثنا أبو محمد،
يعني صرح، ومع هذا التصريح له متابع معاوية بن سلام.
قال حدثنا أبو محمد فهد بن سليمان المصري قال حدثنا أبو توبة يعني الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية هو ابن سلام وهو ابن سلام عن زيد بن سلام به. قال رحمه الله
إلى هنا.